وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أيها الأحبة الكرام أن نستقبل اتصالات حضراتكم وأسئلتكم عبر الهاتف، لنجيب عليها إن شاء الله تعالى بعونه وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: صليت وفي إحدى الركعات سجدت 3 سجدات بدلا من 2، ثم أكملت صلاتي، فهل صلاتي صحيحة؟ وماذا كان يجب علي أن أفعل؟ أخونا بارك الله فيه زاد سجدة في ركعة من ركعات الصلاة وأكمل صلاته حتى انتهى منها، وكان الواجب عليه في هذه الحالة أن يكفر عن هذا الخطأ بسجدتي السهو بعد التسليم، أما صلاته فهي صحيحة لأنه ما فعل هذا عمدا، إنما فعل هذا غفلة ونسيانا، وبالتالي ربنا عز وجل رفع عنا المؤاخذة والإثم في حال النسيان وفي حال الاضطرار والإكراه وفي حال النوم أيضا، كما قال ربنا عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولحديثه عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عباس، أنه صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فصلاة الرجل صحيحة، لكن كان الواجب عليه أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة، فإن كان فعل ذلك فبها ونعمة، وإن لم يكن فعل ذلك فإنما هو خطأ تركه، لكنه لا يبطل صلاته، إنما الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. خلونا ناخد أول اتصالاتنا النهاردة. أم محمود، يا أم محمود،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة وانت طيب.
وانت بالصحة والسلام، الله يكرمك.
الله يرضى عنك يا رب. وما كنتش بنص التشهد في الركعتين الأولي، ينفع ان انا اقولهم في الركعة الثالثة، او ينفع ان انا اقولهم كاملا في الركعة الرابعة؟
يعني انت نسيت التشهد الاوسط؟
الاوسط.
أيوه.
طيب، والحاجة الثانية يا شيخ، انا بصلي الحمد لله رب العالمين قيام الليل بس، وبقعد لغاية الفجر اصلي الفجر، بس بعد ساعة بنام واصحى الساعة 5 اصلي الشروق،
فهي كده الصلاة
جائزة؟ حاضر، الله يرضى عنك يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد، محمد أخونا محمد،
محمد رمضان،
مرحبا حياكم الله.
أبو عمرو،
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يكرمك.
تفضل. حكم لعب الشطرنج يا شيخ.
حكم
لعب الشطرنج.
أيوة.
وهل سعيد بن الجبير كان بيلعب اللعبه دي، وحتى كان مدي ظهره للي بيلعبه من شدة ذكائه يعني، ولا دي رواية كذبة يعني.
حاضر، بارك الله فيك،
جزاك الله خير يا أبو عمرو،
وأحسن الله إليك. أم ياسمين،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ شعبان؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت أنا عندي كام سؤال كده، بس أتمنى إنك تسمعني يعني.
بس باختصار بس عشان وقت الحلقة يعني.
حاضر حاضر. بص حضرتك، أنا أولاد، عندي ولد عنده 2.5 سنين، وولد ثاني عنده 10 شهور. فلما باجي أصلي أنا مفيش حد معايا، لا معايا حماته ولا معايا حد خالص في البيت، أنا لوحدي وجوزي مش موجود معايا. فلما باجي أصلي بتبقى عيني في وسط راسي، ببقى بصلي بس ببقى الواد الكبير بيركب على ظهر الصغير وبيحط حاجات ممكن في عينه او حاجات في زوره، عصايه مثلا او معلقه او كده.
ايوه.
فانا ساعات ببص عليهم وانا بصلي، هل كده صلاتي جائزه ولا لا؟
طيب
السؤال الثاني لو سمحت.
ايوه.
انا جيت من يومين او من 3 ايام، جت الحكومه عندنا فشت البيبان علينا وبهدلتنا احسن.
طيب اخونا محمد محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا عمنا.
يا مولانا
تفضل.
يا اللهم صل على النبي
عليه الصلاة والسلام.
حضرتك بالنسبة للتجارة،
ايوه،
اللهم صل على النبي، لو انا مش يعني مش مهنة في التجارة، بس معايا مبلغ من المال وعايز اطلع بالجسد، يعني اشتري سنة واطلعها بالجسد مع حكم الحديث.
حاضر يا امنة،
شكرا،
الله يكرمك، بارك الله فيك. اخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ تقبل الله منا صلحنا وعطيك الله خيرا.
اهلا وسهلا.
كنت الشغلة تريد السؤال الأول، ما هو فضل الاستغفار؟ السؤال الثاني عظيم منك، عن صيغ الاستغفار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سبق النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث والأخير، بارك الله فيك، ما هي الأشياء التي يعني تعين على مواصلة ذكر الله بعد الأيام المعدودات؟
حاضر، بارك الله فيك يا أستاذ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لك عم الشيخ.
أهلا مرحبا، حياكم الله.
لو سمعت معايا سؤال بس كده بعدين.
أفضل.
أنا ليا أخ شبه كده بالظبط، فـ من جملة 3-4 أيام كده ماتت وسط.
أيوه.
عربت وماتت يعني. فإحنا بنحرس مدرسة عندنا في البلد، غفر يعني.
أيوه.
فالراجل جاء بيقول لي انت معاك الرقم بتاع المجاور بتاع المدرسه، هو رقم مع اخوه اللي هو مراته توفت. هو كان معايا الصبح، خدت منه الصبح وانا ناسي خالص انه رقم معايا، فقلت له عليها الصلاه بالثلاثه من مرتي معاي.
أيوه.
بعد ما مشيت من جنبيه افتكرت ان الرقم معاي.
ايوه.
فهل ده طلب؟
حاضر حاضر، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا شيخ،
تفضلي.
بعد إذنك عندي سؤالين، بارك الله فيك.
تفضلي يا بنتي.
السؤال الأول، أنا
ارفعي صوتك شوية.
أنا متزوجة.
أيوة.
وأنا زوجي شغال في شركة سجاير.
إيه؟
شغال في شركة سجاير.
أيوة.
فده يبقى حرام عليا او ذنب عليا، او دي من علامات
مربي. حاضر، بارك الله فيك. طيب اختنا ام محمود المتصله الاولى كان بتقول بتصلي لكن نسيت التشهد الاوسط، فهي بتسال هل ممكن اقوله مع التشهد الاخير؟ لا ابدا، التشهد الاوسط في الصلاه واجب من واجبات الصلاة، ليس ركنا وليس سنة، لكنه واجب. لو الإنسان تركه نسيانا أو خطأ فإنه يجبره بسجدتين للسهو قبل التسليم. فأختنا أم محمود لما بتنسى التشهد الأوسط الحل ايه يا ام محمود؟ الحل انك بعد ما تخلص التشهد الاخير تماما وقبل التسليم مباشرة تعملي سجدتين للسهو يجبروا نقص التشهد الاوسط اللي حضرتك نسيتيه. والانسان لما بينسى او بيغلط ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا لا على الخطأ ولا على النسيان، انما يؤاخذنا على ما نفعله عمدا مع سبق الاصرار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ده كلام ربنا تبارك وتعالى في اواخر سورة البقرة، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كان ليها سؤال تاني بتسأل ان هي بتصلي قيام الليل، لكن طبعا بعد ما بتخلص الصلاة وبتصلي الفجر وكده بتصحى على الساعة 5 بتصلي قيام الليل، وبعدين تصحى على الساعة 5 عشان تصلي صلاة الصبح اللي هي الفجر الفريضة يعني، وما كتب الله لها أن تصلي من صلاة الضحى بعد شوية. هل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده كويس، بس لو بدرت شوية، لأن الساعة 5 احنا اقتربنا كتير من الشروق، يعني لو بدرت شوية ربع ساعة ولا تلت ساعة يكون أحسن لك. يعني لو صحيتي على 4:30 هيكون في وسط الوقت إن شاء الله عز وجل، تقوم تصلي الفجر براحتك، تصلي الركعتين النافلة بتوع الفجر اللي النبي قال عليهم خير من الدنيا وما عليها براحتك، وتصلي الركعتين الفريضة براحتك أيضا قبل الشروق ما يضيق عليك ويدخل عليك. لكن حكاية الساعة 5 ديت من ممكن تمشي لكن الوقت مضغوط جدا، لأنه الشروق تقريبا حوالي 5:22 5:23 دقيقة. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان أخونا محمد أبو عمرو بيسأل عن حكم لعبة الشطرنج، وهل صحيح أن في بعض السلف كسعيد بن جبير رضي الله عنه كان يعني يلعب هذه اللعبة؟ الحقيقة حكم الشطرنج يمكن يكون فيه خلاف إلى حد ما بين أهل العلم قديما وحديثا، لكن على العموم أكثر الأقوال التي أطمئن إليها أو تطمئن إليها النفس أنها من الألعاب المكروهة، هي من الألعاب المكروهة، خاصة أن هذه اللعبة يعني تستغرق وقتا طويلا، يعني ممكن اللاعبين ممكن يستمر معهم الدور أو إن جاز التعبير الماتش يعني بينهم ساعات طويلة جدا. فهذه الساعات الطويلة لا شك أن الإنسان يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فالحديث النبوي قال عليه الصلاة والسلام لن تزول قدم عبد يوم القيامة عند ربه تبارك وتعالى إلا ويسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخر الحديث. فإحنا مسؤولين عن عمرنا ومسؤولين عن شبابنا، يا ترى استهلكنا العمر واستهلكنا الشباب في لعب الشطرنج، ولا استهلكناها في ذكر الله عز وجل والقيام بواجبات الله تبارك وتعالى والسعي على الأرزاق وحسن تربية الأولاد وصلة الأرحام والأشياء التي يعني أوجبها الله عز وجل والأشياء التي استحبها لنا ربنا تبارك وتعالى. فالإنسان لو ضيع هذا الوقت الطويل جدا وسيسأل عنه أمام الله عز وجل لأنه استعمل الوقت في غير طاعة الله تبارك وتعالى. ناهيكم أن الحديث ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. يعني كثير من الناس للأسف الشديد يسيء استعمال صحته في غير مرضات الله تبارك وتعالى، يسيء استعمال رزقه في غير طاعة الله تبارك وتعالى، يسيء استعمال وقته وعمره وشبابه في غير طاعة الله تبارك وتعالى. ورب الإنسان يحتاج يوم القيامة إلى حسنة واحدة تثقل ميزانه حتى يجعله الله عز وجل من أهل الجنة، وربما تكون هذه الحسنة الواحدة استغفارة غفل عنها، أو تسبيحة غفل عنها، أو صلاة فريضة أخرها عن وقتها، أو صلاة نافلة أهملها وتشاغل عنها بلعبة الشطرنج أو غيرها من الألعاب التي تستهلك وقت الإنسان. وبالتالي هذه اللعبة من الألعاب المكروهة، ولو أدت إلى تضييع فريضة من فرائض الله عز وجل، يعني المغرب أذن له هم لسه بيلعبوا ما صلوش المغرب لحد العشاء ما أذن له، أو كانوا بيلعبوا من بعد الظهر والعصر أذن له وهم مستمرين في اللعب حتى ضاع وقت العصر، في هذه الحالة ستكون إذا أدت إلى ضياع فريضة من الفرائض ستكون اللعبة مش مكروهة في هذه الحالة، إنما ستكون حرام والعياذ بالله. أيضا لو أدت هذه اللعبة إلى البغضاء والشحناء والخصام بين اللاعبين والأيمان الفاجرة والسب والشتم واللعن وإلى آخره، أيضا ستكون هذه اللعبة في هذه الحالة ليست مكروهة إنما ستكون حراما والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم ياسمين ما شاء الله عندها الولد الكبير عنده 2 سنين ربنا يخلي، والولد الثاني عنده 10 شهور، وطبعا نحن نعرف وجد الأم وقلب الأم على أولادها خاصة لما يكونوا صغار، فإذا صلت خايفة من الواد الكبير يؤذي الواد الصغير، أو الاثنين يؤذوا بعض ولا يروحوا ناحية المطبخ ولا يمسكوا حاجة سكينة يعني كده ولا كده ولا شيء من الأشياء التي تضرهم، فتقول وأنا أثناء الصلاة بتبقى عيني عليهم، يعني هي مش مشغولة وبس، يعني مش قلبها مشغول وبس وبالها ودمخها مشغول وبس، ده كمان بتبص عليهم وتنظر إليهم أثناء الصلاة. ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش. أمال نعمل إيه؟ أم ياسمين دي تعمل إيه؟ ننصحها بإيه؟ نقول لها عشان لا ينشغل قلبك كثيرا ولا ينشغل بالك وعقلك عن الصلاة، لأن التشاغل عن الصلاة يخلينا ما خرجناش من الصلاة بأجر ويخلينا منعدمين للخشوع، وربنا عز وجل رتب أجر الصلاة على قدر الخشوع فيها، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والأثر ورد يكتب للعبد من صلاته لا يكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها أو ما شابه ذلك. فأنت عشان تقطع هذه المشاغل عن دماغك وعن بالك ولا تنظر يمينا وشمالا على الأولاد اللي بيلعبوا الناحية دي واللي بيجروا الناحية التانية، شيل الولد الصغير وانت بتصلي، ادخلي في الصلاة وانت شايلاه، مفيش مشكلة. لا مفيش مشكلة ما دام الولد نظيف ولله الحمد ملابسه نظيفة ومحفظة ولله الحمد، يعني لابس الحفاظة، فخلاص مفيش مشكلة خالص انك تشيل الولد اثناء الصلاة وتركعي وانت شايلاه وتسجدي وانت شايلاه، مفيش اي اشكال خالص، حتى لا يعني تنشغلي اثناء الصلاة، خلاص الولد الكبير هو امر معروف يعني مش هيضر نفسه وما دام لوحده مش هيعمل حاجة غلط ولا هيأذي الصغير لانك انت شايلاه، هذا افضل بكتير من حكاية انك تفضلي مشغولة طول الصلاة وتفضل عينك رايحة مع الولاد يمين وعينك رايحة مع الولاد شمال مع الولاد شمال، فين الصلاة اللي احنا بنصليها في هذه الحالة؟ والله لا يعطي العبد اجرا على الصلاة الا بقدر ما تعقل فيها وخشع فيها، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الحج محمد بيسأل، الرجل صريح بيقول لك أنا لا ليا في البيع ولا ليا في الشراء، أصلا مش تاجر ولا عندي محل، لكن أنا معايا فلوس وعايز أستثمرها، خايف أحطها في البنك المشايخ يقولولي الفوايد ربا، وخايف أديها لحد يشغلها ينصب علينا، والنصب بقى كتير جدا 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 اليومين دول، والذمم خربت إلى أبعد حد إلا من رحم الله عز وجل، فهعمل ايه؟ اتاجر بيها انا بقى ايه في اللي عايز حاجة، اللي عايز تلاجة اجيبها له، واللي عايز غسالة اجيبها له، واللي عايز عدة تليفون اجيبها له، هل يمشي الكلام ده ولا حرام الكلام ده؟ شوف يا عمنا، صلي بينا على سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، انا عايز منك تلاجة، قلت لك يا عم الحاج انا عايز تلاجة 16 قدم نوعها كريازي مثلا او نوعها اي نوع فليبس ولا غيره، قلت لي والله دي فوري مثلا ب5000، انا معرفش الاسعار طبعا، وقسط ب6 ولا ب7، طب خلاص يا عم الحاج اتفضل اتوكل على الله هاتلي الغسالة، رحت حضرتك اشتريت الغسالة ودفعت ثمنها، وحضرتك استلمت الغسالة بالفعل، وبعد كده انا اخدتها منك البيعة بتاعتي بقى كده مفيش مشكلة، انما انك الراجل عايز غسالة تقول له طيب الغسالة دي مثلا بالقسط ب8000 وتروح تديله الستة اللي هيشتري بيهم فوري والراجل يدفع لك ال8000 على قسط، لا كده ما ينفعش. انت تشتري الاول الغسالة ولا جهاز الموبايل وتدفع ثمنه وتستلمه بقى بتاعك في ايدك او في بيتك، واللي عايز يشتري منك او الزبون اللي متفق معاك عليه يجي يشتريه. في هذه الحالة مفيش مشكلة، البيعة الاولانية استقلت تماما بنفسها والبيعة التانية استقلت تماما بنفسها. وطبعا في فرق بين البيع بالفوري اللي هيبقى ب5000 والبيع بالقسط اللي هيبقى ب6000 ولا ب6.25 ولا ب6.5 ولا حاجة، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد بيسأل، يعني بيقول يا ريت الشيخ شعبان يذكرنا بفضل الاستغفار. الاستغفار من أجل العبادات وأعظمها أجرا عند الله عز وجل، والاستغفار جالب للمغفرة، لأنه الاستغفار معناه طلب المغفرة من الله عز وجل. فالاستغفار يجلب للعبد المغفرة، ويجلب للعبد ساعة الرزق، ويجلب للعبد تفريج الهم، ويجلب للعبد تنفيس الكرب. كل ده وارد في القرآن الكريم، وارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فملازمة الاستغفار فضلها عظيم عند الله عز وجل. ده كان سؤال الأول. طيب خلونا ناخد الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحمد. السلام عليكم يا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل ربنا يبارك لنا حضرتك.
الله يكرمك.
يا عم انت زين ربنا يبارك حضرتك يا شيخ. والله يا شيخ كنا نصلي خلف إمام في المسجد، فاللي تقدم للصلاة تقريبا يعني كان لو يجيد احكام التجويد والقراءه بتاعته يعني كانت فيها شبه اخطاء. فطبعا بعد الصلاه البعض قال نعيد هذه الصلاه، والبعض قال لا احنا صلينا خلاص نتوكل على الله.
نعم.
فصراحه يعني قعدت الصلاه انا واخ تاني، يعني بصراحه في الموقف ده الواحد مش عارف بقى، يعني كان الافضل ان هو الحكم يعني ان هو يقول للناس يظهر للناس ان لازم تعيد هذه الصلاه او تعاد هذه الصلاه، ولا كان ايه المفروض ان هو يتم يعني
ايه اللي مسكتوه عليه من الاخطاء واللحن اللي كان عنده؟
نعم.
ايه اللي مسكتوه اللي خدتوا بالكم من الاخطاء بتاعته؟ نوعيه الخطا ايه يعني؟
نوعيه الخطا لا يعني كان كل الاحرف مثلا كان بيعرف يعني اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، كان كل حاجه بيعرفها بالالف واللام، يعني مثلا قول الله احد الله الصمد كان يقول الصمد، يعني بيعرف بقى الكلام. وفي القراءه كان في بعض خطا بقى طبعا في الفتحه والكسر والحاجات دي يعني. فطبعا كان الواقف كان في حد واقف وراه كان بيقعد يقول له يعني في بعض
يرده يعني.
لكن نعم
كان بيرده يعني
كان بيرد في مواطن بيخطا فيها في القراءه ذات نفسها يعني.
ايوه طيب
مش عارفين والله ربنا يبارك. والموقف ده يعني لو لا قدر الله تكرر المفروض ان المأمومين اللي يقوموا بيه.
ماشي حاضر بارك الله فيك
جزاكم الله خيرا
وربنا يكرمك يا اخ احمد. ام معتصم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
لو سمحت يا شيخ شعبان انا مش يعني مش ببقى عارفه يعني بعد دورتي الشهريه انا مش ببقى عارفه امتى اطهر، يعني لان بعد انقطاع الدم ممكن يفضل حوالي 3 ايام ينزل عليا افرازات بنيه، فانا عايزه اعرف بس لو سمحت الافرازات البنيه دي يعني تمنعني عن الصلاه ولا هي دي من دورتي الشهريه؟ لان كل شويه بغتسل واصلي ونفس الحكايه يعني لحد ما بتنقطع بقى يعني تماما. تاني سؤال يا شيخ اذا سمحت عايز اعرف الامور اللي تعني يعني على الانتظام على قيام الليل، لاني يعني متقطعه شويه يوم بصلي يوم مش بصلي وربنا يحفظك يا رب يا شيخ تعبان، وادعي لي بالله عليك بعمره قريبه يعني، بتمناها من ربنا بالله عليك، ادعي لي يا شيخ.
ما تخليها حجه. طيب حاضر. السلام عليكم ام عبد الرحمن.
وعليكم السلام.
عبد الرحمن
من الفيوم.
اهلا وسهلا باهل الفيوم.
اهلا، ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ معاك، يلا اتفضلي. يلا يا ام عبد الرحمن الشيخ معاك اهو.
ايوه لو سمحت، انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا جوزي كفيف.
ايوه.
وبعدين احنا عندنا بيت كنا شاريينه يعني ان هو يصرف منه، كان عمل حادثه فقد فيها بصره يعني وكفيف. فاحنا لو سمحت يا شيخ، احنا مأجرين بيت صغير كده بيصرف منه يعني، بيساعدنا على المعيشه يعني وكده. أيوة. فالسكان بقى السكان تعبيننا وكده، ممكن نبيع البيت ده نحطه في بنك اسلامي نصرف بالفلوس بتاعته ولا حرام؟
حاضر.
ليه سؤال عندك تاني بعد اذنك يا رب يخليك يا شيخ.
خير.
بسألك الدعاء اللي جوزي ان ربنا يشفيه ويهديه. وبسألك الدعاء لاختي، لاختي ان ربنا يشفيها من المرض الوحش اللي فيها. بستحلفك بالله انك تدعي لها ان ربنا يشفيها. وبسألك سؤال، ان هو ممكن بتتعالج بالقرآن من مرض السرطان اللي في الثدي ولا لا؟
حاضر.
وعايزه من حضرتك سؤال برضه، تقول لي الدعاء اللي انا ادعوه لها ان ربنا يشفيها ويقبل، ويقبل مني دعائي.
حاضر يا اختي. حاضر.
كتر الف خيرك. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمود السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ تعبان الله يرضى عنك يا رب. انا لما كلمتك دلوقتي مش كلمتك ان انا بصلي الفجر الساعه 5، لا انا بصلي صلاه القيام وبصلي الفجر، بقعد لغايه ما اصلي الفجر، وكل يوم انا بعمل حجره وحجه وعمره الحمد لله رب العالمين.
كويس.
بس بعد ساعات انا بنام وبقوم الساعه 5 عشان اصلي، اقعد اصلي الشروق. فكده انا يعني بيبقى لي حجه وعمره في النص ساعه او الساعه ونص اللي انا بنام فيه.
حاضر.
الله يرضى عنك.
انت ما وضحتيش كده في الاول يا ام محمود.
الله يرضى عنك يا شيخ تعبان. معلش
حاجه. معلش. حاضر ولا يهمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختنا.
كل سنة وانت طيب.
وانت بالصحة والسلامة الله يكرمك.
انا كنت طلعت حج، وبعدين جينا في طواف الوداع، رحت المغرب، بعد المغرب كده عملت الطواف وجيت، بس انا ما كنتش اعرف يعني بعد ما طفت وجيت اللي هو المشرف بتاع البعثة قال لي لا ده المفروض تطوفي قبل ما تسافري على طول. فانا ايه طلعت مع اللي هم كانوا معايا في الفندق اللي معايا في الاوضه، ورحنا الساعه بعد الساعه 12 بالليل عملنا طواف الوداع وجينا، وجينا بقى طلعنا في الاوضه وقعدنا نستنى للصبح عشان نسافر. فاحنا قاعدين ايه نمنا يعني.
أيوه.
نمنا للصبح، فاحنا صحينا واستنينا الاتوبيس وسافرنا. هل كده يبقى مننا نمنا يعني من بعد من الساعة واحدة كده لحد الصبح يبقى كده صحيح ولا مش صحيح؟
حاضر.
التواف بتاعنا.
حاضر.
السؤال الثاني بقى، لو انا عاملة اضحية والاضحية دي يعني حوالي مثلا 400 كيلو وانا عامله ليا ال 50 فيها، ينفع ان انا اعمل انوي يعني عقيقه واضحيه ولا تبقى حاجه واحده؟
حاضر.
شكرا.
الله يكرمك. طيب اخونا محمد جاوبنا على السؤال الاول. السؤال الثاني كان بيسال عن صيغ الاستغفار. طبعا اسهل صيغه للاستغفار كما قال ابو هريره رضي الله عنه لما بيسالوه كيف الاستغفار يا ابا هريره، قال ان تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، او ان نقول الصيغه اللي افضل شويه افضل منها، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إنما أفضل صيغة للاستغفار هي اللي دلنا عليها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الصيغة دي طويلة شوية لكن ممكن لما نواظب عليها إن شاء الله مرة ومرات هنحفظها، ولكن دي سيد الاستغفار، يعني أفضل صيغة للاستغفار دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخونا المتصل كان بيسأل أنه بيسألوا معاك مفتاح المدرسة، وهو رجل ربنا يعينه حارس على المدرسة، فحلف علي الطلاق بالثلاثة ما هو معايا، وهو كان ناسي أنه هو معايا، فهل عليه شيء؟ والله يا عمنا السائل، إذا كنت بالفعل كنت ناسي أن المفتاح معاك من الصبح وحلفت على ذاكرتك أنت وبعد شوية تذكرت تاني افتكرت أنه هو كان معاك، فما عليكش أي شيء، لا عليك استغفار ولا عليك كفارة ولا عليك طلاق لا قدر الله أنت ولا الزوجة. ليه؟ لأن الله عز وجل رفع عنا المؤاخذة ورفع عنا الإثم في حالة الخطأ وفي حالة النسيان. ولسه من أول الحلقة وإحنا قاعدين نقول قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولسه من أول الحلقة بنعيد ونزيد في حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولا عليك أي شيء، بارك الله فيك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم عبد الرحمن بتسأل أنه زوجها شغال في شركة الدخان والسجاير، هل الشغلانة دي حلال ولا حرام؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد فمن استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، إلى آخر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالحلال بين. أنا بسأل أختنا ولا بنتنا أم محمود، في حد في الدنيا مسلم ولا غير مسلم يقول إن الدخان يعني السجاير أو المعسل أو الشيشة حلال بين؟ مفيش إطلاقا. ولذلك أكثر أهل العلم على أن الدخان حرام، وبعضهم يقول مكروه كراهة شديدة أو كراهة التحريم كما يقولون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر، اللي هي المخدرات والخمر والكلام ده، ومفتر. مفتر اللي هو مضعف للبدن ومهلك للبدن، والدخان طبعا في إهلاك للمال وفي إهلاك للصحة وفي ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياه عملا طيبا ورزقا حلالا مباركا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أقول الأخ أحمد: صلينا جماعة خلف الإمام اللي تصدر الإمامة، ولكن للأسف الشديد الإمام كثرت أخطاؤه ولحونه في القراءة، وكان واحد من المأمومين عمال يرد عليه ويتابع الرد عليه، وهو يقول بعد الصلاة من كثر الأخطاء اللي هي وقعت منه في التشكيل شوية، وفي اللام الشمسية خلاها لام قمرية زي أخونا ما ذكر من بعض النماذج، الكسرة ضمة والضمة فتحة والفتحة كسرة ولا سكون، من كثر الخطأ ده قال بعضهم لبعض: يا جماعة احنا ايه مفروض نعيد الصلاة دي؟ وبعضهم قال: يا عم بارك الله فيما رزق. فأخونا وصحبه وصحبه أعادوا الصلاة. على العموم، الإمامة منصب حساس جدا ولا ينبغي أن يتسابق الناس عليه. الإمام ضامن، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ضامن يعني مسؤول، والإمام أمين على صلاة الناس ولا يتصدر لإمامة الناس إلا من كان أهلا لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أصحهم قراءة لكتاب الله عز وجل. لكن في بعض الأحيان الحقيقة بيتأخر إخواننا الحفظة، إخواننا اللي هم يحسنوا القراءة بيتأخروا، يجوا متأخرين، وبالتالي يضطر الناس يقيموا الصلاة ويتقدم أي حد يصلي إماما بالناس. طيب في الحالة دي لو ابتلينا بإمام يصلي بمثل هذه القراءة، هل الصلاة خلفه تكون باطلة؟ والله يا إخوة، لو كان هذا الرجل القراءة التي يقرأها هي غاية ما يأتي به، يعني غاية ما يستطيع، هو ما يعرفش إلا كده، ما تعلمش حاجة تانية غير كده، ففي هذه الحالة الصلاة خلفه صحيحة، صلاتكم خلفه صحيحة. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الأئمة قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني خطأوا عليه، إنما إحنا صلاتنا صحيحة، لأنه الجماعة في ذاتها ليست شرطا في صحة الصلاة. لكن الواقع دية وأمثالها بيخلينا ندرك أهمية أنه لا يتقدم لإمامة الناس إلا من يحسن القراءة حتى يكون أمينا على صلاة نفسه وأمينا على صلاة الناس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم معتصم بتسأل عن الدورة الشهرية، وأنه الإفرازات بيحصل الإفرازات البنية تأتي بعد الدورة، تبقى يعني أكتر من يوم بعد الانتهاء الحيضة، وهي تسأل يا ترى الأيام دي اللي فيها الإفرازات البنية دي أصلي ولا ما صليش، أطهر واغتسل ولا لسه شوية؟ شوف يا بنتي، مفروض أنك متعودة على الدورة الشهرية دي من ساعة البلوغ، يعني بقالنا كام سنة وإحنا متعودين على الدورة الشهرية بتاعتنا، بتيجي إمتى وتخلص إمتى وتقعد كام يوم، ونظامها إيه في المجي، ونظامها إيه وهي ماشية. في من النساء إنه ينقطع الدم وخلاص، ولا سوائل بيضة ولا بنية ولا صفرة ولا حمرة ولا غيره، إنما ترى جفاف المكان تماما، وبالتالي تطهر وتغتسل وتصوم وتصلي. وفي بعض النساء بعد الانتهاء انقطاع الدم يحصل الإفرازات اللي هي الملونة الصفراء والبنيات وغيره. وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة ولا الحمرة ولا الكدرة في غير وقت الحيض شيئا، لا نعدها في غير وقت الحيض أي شيء، إنما في وقت الحيض هي من الحيض. الخلاصة بنتي عشان ما تتهيش في الإجابة بتاعتي، أنت تغتسلي إمتى؟ لما تشوفي علامة الطهر. إيه هي علامة الطهر يا بنتي؟ علامة الطهر إما جفاف المكان تماما، لا دم أحمر ولا دم غامق ولا سوائل بنية ولا سوائل صفرة ولا حمرة ولا أي شيء، إنما جفاف المكان تماما. لما يجف المكان تماما من كل شيء يبقى أنت كده الحيض انتهت وتوابعه انتهت، وحضرتك تغتسلي وتصوم وتصلي. وارد أنه ما تحصلش العلامة دي، تحصل العلامة الثانية من علامات الطهر، هما علامتين، الأولانية دي قلتها، الثانية بقى أنه بعد الدم ما ينقطع وبعد السوائل البنية ما تنقطع والسوائل الصفرة ما تنقطع، تنزل السوائل الشفافة اللي عاملة زي المية، لما تنزل السوائل الشفافة التي كالماء تماما دي علامة الطهر أيضا. ففي هذه الحالة تقومي تغتسلي وتصلي وتصومي، لا بأس عليك. يبقى أنت ما تربكيش نفسك، خلي الحيض يجي والدم يجي ويروح والسوائل تيجي وتنتهي وتنقطع، انجف المكان تماما بعد الدم ما ينتهي والسوائل ما تنتهي، يبقى الجفاف ده علامة طهر، اغتسل وصوم وصلي. إذا أنت مش متعودة على علامة الجفاف دي، متعودة على أنه بعد السوائل الملونة دي تنزل السوائل الشفافة، يبقى انتظري حتى تنزل السوائل الشفافة وبعدين تغتسلي وتصلي. وكانت النساء على عهد الصحابة، على عهد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تبعث بخرق القماش اللي هي الحفاظات أعزكم الله، وفيها أثر الكدرة والحمرة لأم المؤمنين عائشة، ويقولن لها ها كده خلاص احنا طهرنا نغتسل ونصوم ونصلي ولا ايه؟ فتقول لا تعجلنا لسه شوية، يعني انتظروا حتى تنتهي السوائل الملونة وتشوفي واحدة من العلامتين بتوع الطهر، اما جفاف المكان تماما من كل شيء واما السوائل الشفافة التي كالماء. في هذه الحالة حضرتك تغتسلي وتصومي وتصلي، بارك الله فيك. اختنا ام عبد الرحمن تقريبا ده سؤالها، كانت بتسأل عن الأسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل. أولا إراحة البدن، إن لبدنك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا. لو البدن خد راحته هنقدر نصحى في جزء من الليل إن شاء الله. الأمر الثاني إن احنا ننام مبكرا، ننام مبكرا، فكل ما ننام مبكرا ونعطي البدن حقه في النوم كل ما يكون عندنا فرصة كبيرة ان احنا نستيقظ لقيام الليل. الامر الثالث ان احنا نعقد العزم والنية على الاستيقاظ لقيام الليل، لانه على قدر نية الانسان فربنا سبحانه وتعالى ييسر له هذا القيام. الامر الثالث انه نجتنب ما استطعنا الى ذلك سبيل الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي تحرم الإنسان الطاعة أصلا، وربما تحرمه لذة الطاعة في بعض الأحيان. ولذلك الرجل جاء للإمام الحسن البصري عليه رحمة الله وقال له أنا بقالي كام يوم أو كام ليلة لا أستطيع القيام الاستيقاظ لقيام الليل، قال منعتك عنه ذنوبك، منعتك عنه ذنوبك. الامر الرابع ولا الخامس ان احنا نتخذ وسيلة تصحينا، نظبط المنبه المعتاد بتاع زمان، المنبهات الساعات بتاعتنا القديمة دي بتاعت زمان، فعلى الساعة معينة اللي عايزين نصحى فيها، او نظبط الموبايلات بتاعتنا ولا بتاعت الولاد ولا غيره، بحيث نستيقظ على المنبهات التي تعيننا على الاستيقاظ، او ان احنا نتعاون تشوفي صديقة ولا صديقتين من الاخوات الاخريات تتعاهدوا فيما بينكم انه الساعة كذا فلانة تصحي فلانة وعلانة تصحي تركانة وهكذا ان شاء الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا ولك قيام الليل واجره، انه ولي ذلك والقادر عليه. اختنا بقى طلبة منا الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها العمرة، وانا قلت لها طب ما نخلي العمرة حجة، ونسأل الله عز وجل لنا ولك ولكل المشاهدين والمشاهدات ولكل المسلمين والمسلمات أن يكتب الله عز وجل لنا حجة وعمرة عام قابل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا برضو أم عبد الرحمن كان بتقول إن الزوج كفيف، ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه، وعندهم حتة بيت صغير مأجرينه عشان يعني يعينهم على مصاريف وأعباء الحياة، وبتقول بقى أن السكان زي ما انت عارف حضرتك متعبين، واللي بيدفع واللي ما بيدفعش، واللي بيأجل شهرين ثلاثة، واللي بيلابط، واللي واللي، فإحنا تعبنا من المعاملة مع السكان، وبالفعل حق لها أن تتعب. ليه؟ لأنه الإنسان لا يظهر معدنه إلا المعاملة بالقرش أو بالجنيه، هو ده اللي يظهر المعدن الحقيقي وأصل الإنسان وتدين الإنسان. يعني التدين ليس صلاة وصياما ونقابا وحجابا ولحية وسواكا وقميصا قصيرا فقط، هذه من سنن الله عز وجل ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها يرقى لمستوى الفرائض كالصلاة، وبعضها يرقى لمستوى الواجبات في بعض الأحيان، لكن الدين المعاملة، الدين المعاملة. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيرغب في الزواج قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، خلقه يعني معاملته، خاصة المعاملة في البيع والشراء والأخذ والعطاء، هي دي اللي بتظهر الإنسان وتدينه والتزامه وأصله وأخلاقه وعيلته وكل شيء. فبيسألوا إيه رأيك يا مولانا لو بعنا البيت ده وحطينا الفلوس في بنك إسلامي وأخذنا الريع ده ننفق منه؟ والله زين ما تفعلوا، إذا أعياكم وأتعبكم المعاملة مع الناس المستأجرين فلكم أنكم تبيعوا البيت وربنا يرزقكم فيه بسعر كويس، وتحطوا الفلوس في بنك إسلامي وربنا سبحانه وتعالى يبارك لكم في القليل الذي يأتي من البنك حتى يكون عونا لكم على أعباء الحياة. نسأل الله عز وجل لزوجها الشفاء والهداية والصلاح، ولنا ولمرضانا ومرضى المسلمين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يشفي أختها شفاء لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن كان لها سؤال جانبي كده تسأل، هل يمكن إن أختها تعاني من سرطان في الثدي، ويعني من أنواع السرطان التي ليست خطيرة، يعني أنت اهدي شوية واطمئني، هو ليس من أنواع السرطانات الخطيرة ولله الحمد، لأنه يمكن أن يكتشف مبكرا ويمكن للأطباء والمختصين أن يتعاملوا معه مبكرا، وبالتالي كم من النساء يعني وقعنا فريسة لهذا المرض واستؤصل الثدي أو واحد من الثديين وعاشت أبدا من الظهر سليمة ولله الحمد والمنة. فيعني نسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائها. لكن تسأل هل ممكن نعالجها بالقرآن من المرض ده، وإحنا مش هنعالجها بالقرآن من المرض ده، لكن ممكن نرقيها بفاتحة الكتاب بين الحين والحين، نرقيها بآية الكرسي بين الحين والحين، نرقيها بالإخلاص والمعوذتين بين الحين والحين، أو ببعض الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام جنب العلاج اللي النبي أمرنا به، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء. فإحنا هنمشي في الخط ده بتاع الدواء والطب، وفي نفس الوقت نتبارك بالآيات الرقية وبأحاديث وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى قدر يقين المسلم يمكن أن يكون في هذه الرقية إلى جانب الدواء شفاء تاما إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم محمود رجعت تاني بتقول لا ده أنا بقيام الليل وصلاة الفجر كلهم دول دفعة واحدة، لكن بقوم الساعة 5 أصلي الشروق. لا، الساعة 5 لسه الشروق ما جاش، الشروق من بعد 5:30، 5:22، 5:25، حضرتك تبص على النتيجة وتشوف الشروق إمتى. وكمان هنصلي بعد الشروق بمقدار تلت ساعة لسه، يعني لو افترضنا جدلا ان الشروق 5:30 يبقى نصلي ان شاء الله الساعة 6:30 فصاعدا، انما الساعة 5 دي بيكون بنصلي قبل الشروق، فما ده مش وقت صلاة الضحى ولا وقت صلاة الشروق. ونسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم على تحصيل اجر الحج والعمرة بان نصلي الفجر في جماعة، وان نذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وننتظر حتى يدخل وقت صلاة الضحى فنصلي ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أختنا اللي كانت بتسأل عن طواف الوداع، حاضر، أختنا كانت بتسأل عن طواف الوداع، طافت الوداع بعد العشاء وبعدين قالوا لها لا ده انت لازم قبل السفر مباشرة طافوا مرة تانية الساعة 12 بالليل، وغلبهم النوم لحد ما جاء الأتوبيس عشان يتوكلوا على الله على السفر. هل عليهم إعادة طواف الوداع؟ لا، ما عليكوش إعادة طواف الوداع ولا شيء، لأنك بالفعل طفت في التوقيت اللي هو آخر وجودك في الحرم، آخر وجودك في مكة بصفة عامة. لكن طول ما احنا منتظرين الأتوبيس وشنطنا جاهزة فهذا الانتظار ليس محسوبا، انت ما عليكش حاجة، الحمد لله طفت طواف الوداع ولله الحمد والمنة، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. آخر بقى سؤال بقى بسيط، أختنا لها 50 في الذبيحة، فهل ممكن تعتبر خمس للأضحية وخمس للعقيق؟ أيوة ممكن إن شاء الله، لأن احنا عندنا السبع من الذبيحة الكبيرة دي يكفي للأضحية والسبع يكفي للعقيقة، وبالتالي أنت عندك الخمس اللي هو أكبر من السبع، فعندك خمس للعقيقة وخمس للأضحية، كلاهما يجوز إن شاء الله عز وجل. ولم يبق إلا أن نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والصلاح والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن متابعتكم واتصالاتكم واستفساراتكم، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع، والشكر موصول لإخواننا فريق العمل بصفة عامة، نسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.